بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الحديث عن البلوغ، وذكرنا فيه الحديثين المشهورين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن المغفل. وابتدأنا بالحديث الذي أشار إليه المصنف، وهو حديث أبي هريرة، وقلنا بأن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي لفظ آخر لمسلم وهو عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليرقه. وفي لفظ آخر أيضا وهو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخراهن أو أولاهن، كما في سنن الترمذي وعند البزار في المسند، وكذلك أيضا عند الدارقطني بلفظ إحداهن. وأصل حديث أبي هريرة كما قلنا في الدرس السابق بأنه حديث متفق عليه، فقد أورده الشيخان بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. ثم ثنينا بحديث عبد الله بن المغفل الذي أخرجه الإمام مسلم والأربعة إلا الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. وأجبنا عن رواية أخراهن وأولاهن، وقلنا بأنها صحيحة لكنها تطرح بسبب الشك من الراوي، ولكون رواية أولاهن أقوى في الحفظ وعدد الرواه، فهي أقوى، وعند الجمع يقدم الأقوى على ما دونه. وأجبنا عن رواية الدارقطني إحداهن وقلنا بأنها ضعيفة لأنها من طريق الجارود ابن يزيد، كذبه أبو حاتم وجماعة من أهل الحديث فهو متروك الحديث. ثم تكلمنا أيضا عن الجمع بين حديث مسلم أولاهن بالتراب وذكر السبع، وبين حديث عبد الله بن المغفل في ذكر سبع غسلات وعفروه الثامنة بالتراب، وقلنا بأن الزيادة مقبولة وأن الحديث يحمل على الحديث الآخر فيحكم بالأولى بالتراب ثم بعد ذلك بسبع غسلات على ما فصلناه وبيناه آنفا. وتوقفنا عند الكلام عن هذا الجمع وخرجنا بما تيسر من الجمع بين الحديثين وما تيسر في الجمع في الروايات المذكورة في حديث أبي هريرة بما لا يحتاج إلى مزيد. وبقي للكلام بقية وأفرده في مسائل عدة. المسألة الأولى قوله فليورقه كما في لفظ مسلم وعند النسائي، ولا شك أن هذه الرواية قد تقدم وأشرنا إليها وقلنا بأن ابن مندة يقول بأن الإراقة لا تثبت بوجه من الوجوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه انفرد بها علي بن مسهر وهو من رجال الحديث وهو ثقة، لكنه يغرب، فعامة الرواة يروون الحديث من غير زيادة فليورقه، وهو أورده بهذه الزيادة وقد خالف الحفاظ فقدمت روايتهم على روايته وعليه، فهذه الرواية تسقط وهي رواية إراقة الماء. لكن قد يقول قائل إذا لم يتم إراق الماء من الإناء فإنه لا يمكن أن يغسل هذا الإناء، والجواب نعم لا شك لا يغسل الإناء إلا بإراقة الماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإنما نتحدث من حيث هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية الأسانيد أنه قال فليورقه أم لم تثبت، فالظاهر الذي يترجح أنه لم يثبت، لكن مع ذلك يلزم أن يصب هذا الماء حتى نترب الإناء ونغسله حتى نترب الإناء ونغسله سبع مرات. والمسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب، هل الولوغ خاص بالكلب أم أنه على جميع ما لا يؤكل لحمه؟ فإن الكلب من السباع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح يحرم من السباع كل ذي ناب وله ناب، فهل تقاس بقية السباع على الكلب أم لا تقاس؟ الجواب لا تقاس. لماذا؟ لأنه قد خصص الكلب، ولا يرد في لغة العرب عن أن السباع يقال لها أنها كالكلاب من حيث مسمى الولوغ، بل ولا يعرف ذلك عن السلف الصالح. وعليه فمن حمل بقية السباع على الكلب فقد جانب الصواب. وأما المسألة الثالثة فهي أن هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة يدل على نجاسة لعاب الكلب، قد ذهب الجمهور إلى أن الكلب نجس، حيث قالوا يفهم من هذا الحديث أن ولوغ الكلب نجس ومكانه في فمه، والفم أشرف ما في الكلب، ففمه وما فيه نجس، ثم قاسوا على ذلك سائر البدن. وخالف في ذلك عكرمة، وهو قول للإمام مالك ولجماعة من الظاهرية على المشهور، حيث قالوا بأن الكلب ليس بنجس، وأجابوا من عدة جهات. الجهة الأولى استدلوا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فقالوا فإن الرجل إذا أرسل كلبا من أجل أن يأتي له بالصيد الذي صيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك نص الآية دل ذلك على أنه لم ينجس الصيد، بدليل أنه إذا أمسك الصيد لا يمسكه إلا بفمه، وإذا أمسكه بفمه فقد يسيل شيء من اللعاب. فقال عكرمة وقال مالك على قول وبعض الظاهرية إذن الكلب ليس بنجس، الكلب ليس بنجس. وأيضا استدلوا برواية أبي داود والحديث الصحيح وهو في البخاري معلقا، وقد وصله الإمام أحمد في مسنده، ووصله الترمذي، ووصله البغوي أيضا في شرح السنة، والإسناد صحيح، من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. عند الترمذي وعند أحمد زيادة صحيحة أيضا وتبول، أي في المسجد. فقالوا إذا كانت كذلك وهي تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل الأرض، فبوله طاهر، ومن باب أولى الأجزاء الأخرى، من باب أولى الأجزاء الأخرى. لكن أجيب على ذلك بما يأتي، قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال الكلب للصيد والإتيان بالمصيد، هذا خصص بدليل، وما كان مخصصا بالدليل فإنه يخرج عن عموم ما نهى عنه شرع. فلا احتجاج بكلب الصيد ولا احتجاج بالآية. وأما أن الكلاب كانت تبول في المسجد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليها، فجوابه من عدة جهات. الجهة الأولى إما أنها كانت تبول في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد فلم تنجسه، كما قال المنذري، وإما أنها كانت تبول في المسجد ثم كان هذا في أول الأمر وبعد ذلك نهى عنه التشريع، وهذا ما رجحه الحافظ بن حجر في كتابه المسمى بفتح الباري بشرح صحيح البخاري. وهذا الذي يظهر أنه كان في بداية الأمر للإباحة ثم نهي على ذلك، نهي عن ذلك لبقية الأدلة. ويحتمل أيضا أنهم ما كانوا يغسلون الأرض، لأن الأرض كانت عبارة عن أتربة أرض المسجد وعبارة عن شيء من الحصى، فكانوا يدفنونه دفنا وهذا لا يحتاج. وأيضا إما أنهم كانوا يجهلون الموضع الذي بال فيه الكلب، فإذا جهلت المكان فالأصل الطهارة وعليه، فلا احتجاج ولا حجة لهم في الآية السابقة ولا في حديث الكلاب التي كانت ترد على مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أن لعاب الكلب نجس، وأما بقية الأجزاء فإنه ينبغي أن نتوقف وأن نقول أن هذا مما استأثر الله بعلمه، فإننا نحكم بظاهر النص، فإن النص ورد بنجاسة ولوغ الكلب، ما دون ذلك لا نزيد، ولكن علينا أن نتورع من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. والتقية ليست فتية، وإذا كان الأمر كذلك فإننا نتوقف عند قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فنقول وردت النجاسة في الولوغ، وهذا كفى به أن ننطق به، وما دونه فنقول العلم عند الله، والأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي ناقل ينقلها من التطهير من الطهارة إلى عدم الطهارة. المسألة الرابعة وهي تتعلق بقضية عدد الغسلات. الإمام أحمد بن حنبل والشافعي والإمام مالك وداود بن علي والجماهير من أهل العلم يقولون مفاد حديث أبي هريرة أنها سبع غسلات، والأحناف وهو مشهور أيضا عن أبي حنيفة يقولون بأن الأمر بالسبع لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الندب. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عن أبي هريرة كما في شرح معاني الآثار للطحاوي وكما في السنن للدارقطني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات. وهذا إسناده صحيح، جاء من طريق عبد الملك بن أبي سليمان وهو ثقة يرويه عن عطاء، وعطاء يرويه عن من؟ يرويه عن أبي هريرة موقوفا. والقاعدة عند الأحناف أن تأويل الصحابي يصلح أن يكون ناسخا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلح أن يكون صارفا فيصرفه من الوجوب إلى الندب، ومن هنا قالوا بأنه ماذا؟ بأنه مندوب. والجواب أنه قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي بالسبع، وجاء عنه بالثلاث، فإما أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث ثم نسي بما حدث، وإما أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى بالندب وليس بالوجوب، وإما أن الرواية التي عن أبي هريرة لم تكن محفوظة، فالراوي لا نختلف في أنه ثقة عبد الملك بن أبي سليمان، لكنه ربما يخالف في روايته، كما قال الإمام البيهقي في المعرفة بأن عبد الملك بن أبي سليمان إذا خالف لا تقبل روايته. لكن هل هذه تعتبر من المخالفة أم نقول قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكن يترجح السبع لعدة جهات؟ الجهة الأولى أنه لا يقدم قول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهة الثانية الاحتمال أن أبا هريرة نسي. الثالث أن رواية أبي هريرة ثبتت في أنه كان يفتي بالسبع، وعلى ذلك فلا شك أننا نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ونقدم الرواية والفتوى التي ثبتت بالسبع. وبهذا يتبين أن مذهب الأحناف مطروح وأنه لا يحتج به في هذا الباب. المسألة الخامسة وهي مسألة التتريب، استخدام التراب. الجمهور على أنه يستعمل التراب لإذهاب الولوغ، وهذا القول مشهور عن الجماهير، لكن خالف في ذلك المالكية وقالوا بأن رواية التتريب لم تأتي من طريق مالك، وهذا شيء غريب. وخالفت الأحناف حيث قالوا بأن التتريب لم يرد في حديث أبي هريرة، بل تعدى في بعضهم إلى أن قال بأن التتريب ورواية التتريب مضطربة، لأنه جاء بلفظ أولاهن وأخراهن وإحداهن، وجاءت برواية الشك، وجاءت وعفروه الثامنة بالتراب، قالوا هذا اضطراب، وهذا بعيد ليس بالاضطراب، لأنه قد تبين الجمع بين الروايات وتبين من الرواية ما هو صحيح وما هو ضعيف. وبعض الشافعية لا يقولون بحديث وعفروه الثامنة بالتراب، قالوا لأن الشافعي اعتذر وقال أنا لم أقف على صحة هذا الحديث، ولا يلزم أن الإمام إذا لم يقف على صحة الحديث أنه إن وقف عليه غيره فإنه يقدم قول من حفظ، والقاعدة أن من حفظ حج على من لم يحفظ، القاعدة عند أهل الحديث واضحة. وعليه فهذه الدعوة ساقطة، وخاصة أن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذن التتريب واجب خلافا للمالكية وخلافا للأحناف الذين نقدوا الرواية والذين صرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عن أبي هريرة. نضيف فائدة أنه ثبت في الطب في العلم الحديث على أن الإناء إذا قدم فيه استخدام التراب ثم السبع فإنها تذهب البكتيريا ولا يبقى في الإناء نجاسة، وهذا ما اكتشفه أحد الباحثين الغربيين كما في بعض مذكراته، وقد نقل عنه الحافظ المحدث الكبير الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله كما في حواشيه على المسند. أهم ما يستفاد من حديث الباب وجوب العدد في الغسلات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثانية أن ولوغ الكلب يعتبر نجسا. الفائدة الثالثة أن الحديث في جميع الأواني. الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته كل شيء حتى ما يتعلق بالأطعمة وما يتعلق بالأشربة. والفائدة الأخيرة أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعددت ألفاظها فإنه يحمل بعضها على بعض فيتبين الصحيح والضعيف والراجح والمرجوح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.